باب قتال أهل البغي. باب قتال أهل البغي. ينبغي أن نعلم الفرق بين القتال وبين القتل. القتال أعم من القتل، بمعنى أن الشخص أو الجماعة تقاتل ولو لم تكن أتت ما يوجب الحد، حد القصاص، بخلاف القتل. القتل الأصل أنه لأجل شيء، لأجل القصاص، بمعنى أن بعض الأحيان نقاتل طائفة لأجل شيء، لأجل بغيها، لا لأجل أنها مثلا تستحق القتل قصاصا. قال أهل البغي، والفقه يجعلون الباب باب البغاة. أصل كلمة البغي هو التجاوز، وقد أشار ربنا عز وجل إلى الباغي. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إذن عندنا طائفتان حصل بينهما نزاع وقتال، فقاتلوا التي تبغي، الواجب هو الصلح بين هاتين الطائفتين. إذا طائفة ظالمة معتدية أبت الصلح وأصرت على أي شيء، على القتال وعلى الظلم، فهنا مسلمة وركاته. يقول ربنا تبارك فقاتلوا التي تبغي، نقاتل التي تبغي إلى متى؟ حتى تفيء إلى أمر الله، أي حتى ترجع إلى حكم، إلى حكم الله. إذا فاءت إلى حكم الله عز وجل، ما الحكم؟ هنا يجب أن نقف، ويحرم أن نعتدي عليها بعد ذلك. مساك الله بخير، سواء بأخذ مال أو بغيره. وتلحظون أن الآية واردة في أي شيء؟ في اقتتال جماعتين من المسلمين. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حمل علينا السلاح. من هنا اسم شرط، مر بنا أن أسماء الشرط تفيد العموم، يعني كل من حمل علينا السلاح، حمل علينا السلاح، حمل علينا، على من؟ على المسلمين، على جماعة المسلمين. قال فليس منا، قوله صلى الله عليه وسلم فليس منا، أي ليس على هدينا وليس على ملتنا، بمعنى أنه ناقص الإيمان لأنه يرتكب كبيرة، فحمل السلاح على مسلمين كبيرة من كبائر الذنوب. وهذا الحديث وأمثاله يستدل به المعتزلة والخوارج على كفر أهل الكبائر، فالخوارج يرون كفره، المعتزلة يرون حكمه في الدنيا أنه في منزل بين منزلتين، أما في الآخرة فحكم حكم الكفار. إذن المحصلة في النهاية الأمر واحدة بينهما. يقال فليس منا، أي ليس من أهل الحق، ليس من أهل العدل، ليس من إيمانه تام. وإن كانت مسألة فليس منا تحتاج إلى دراسة النصوص الواردة في ذلك، هل كل ما ورد فليس منا يدل على أن الفعل محرم ومعصية؟ الظاهر لا، من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، فالمسألة تحتاج إلى شيء، إلى شيء من التحرير. إذن هذا الحديث يدل على حرمة حمل السلاح على المسلمين، على عموم المسلمين وعلى خصوصهم، لكن لا بد أن يعلم أن من حمل علينا السلاح بغير حق، أما إذا حمل السلاح بأمر الشارع ما الحكم؟ فهذا مشروع في الجملة، قد يكون على سبيل الوجوب كما مر بنا قبل قليل. فقاتلوا التي تبغي، وهنا حمل السلاح على من؟ على الطائفة الباغية. وحمل السلاح و المقاتلة تختلف، يختلف حكمها بحكم المحمول عليه، كذلك الخروج على الطاعة كما سمر بنا في الحديث الذي بعده. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية أخرجه مسلم. قال: من خرج عن الطاعة، أيضا كالذي قبل هنا، من اسم شرط وأسماء الشرط تدل عليه شيء على العموم. كل من خرج عن الطاعة، خرج عن الطاعة، طاعة من؟ طاعة الإمام الذي بايع، الإمام العدل الذي بايعته الأمة. وهذا يذكرني بأي شيء؟ بأهل البغي، سأشير إليهم إن شاء الله. أهل البغي من هم؟ أذكر الآن وأفصل إن شاء الله مستقبل، لكن أذكر الآن كمقدمة. أهل البغي عند أهل العلم بعضهم يرى أن أهل البغي الخوارج، ممن يقول بذلك الأحناف يدخلون الخوارج في البغاة. بعض العلم يرى أن البغي هو من خرج على الإمام سواء كان برا أو فاجرا، حتى لو كان مأمة الجور، من خرج عليه يرون أنه من البغاة، وهذول الحنابلة والشافعية. بعضهم يرى أن البغي، أن البغاة هم الخارجون على الإمام العدل، تلاحظون الإمام العدل، وهم المالكية والأحناف. إذن على رأيهم إذا كان الإمام جائرا فاسقا ظالما ليس من البغاة، والبغاة على قول هؤلاء، وهؤلاء يرون أنهم إذا كان لهم شوكة ومنعة ولهم قيادة ولهم شبهة، هؤلاء البغاة. أما إذا كانوا لا، ليس لهم شبهة، يعني قطع طريق، هؤلاء حكمهم حكم المحاربين. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ينفي أن هؤلاء من البغاة، وسأناقش إن شاء الله المسألة حينما نتكلم على حديث عمر. شيخ الإسلام يرى أن هؤلاء لا يسمون بغاة، من يخرج على الحاكم سواء كان عدلا أو ليس عدلا لا يدخل في باب البغاة، يعني الباب اللي يذكره فيه البقعة البغاة ويجعلون فيه أحكام وجوب نصرة الحاكم ونحو ذلك، لا يرى أنه من هذا الباب، وشير إلى رأي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: من خرج عن الطاعة، لكن ليس معنى هذا أن الحاكم إن كان جائر لا يسمع له ويطاع، لا، يسمع له ويطاع بأي شيء؟ في المعروف، يسمع ويطاع له في المعروف حتى ولو كان ظالما جائرا، لأن إذا ما سمع وحصل طاعة في المعروف ما اللي يحصل؟ حصل فساد في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. إذا كان في السفر العارض يؤمر لأجل الطاعة، فما بالك في الدائم. فلذلك حتى من يرى من أهل العلم شغور الدنيا من إمام، يجب يرى أنه لا بد أن يكون أحد يأمر ويتعين أمير، والناس يعينون على أنفسهم أمير سواء كان من أهل العلم أو من غيرهم أو لا. لماذا؟ لأن بعض العلم من المتقدمين، سوف أتكلم إن شاء الله على هذه المسألة، تعلمون أن في السابق كانت هناك خلافة، يحكم المسلمين كلهم حاكم واحد، الآن كل دولة فيها حاكم. إذن بعض العلم المتقدمين يرون أن الزمن شاغر ليس فيه إمام، لكن ما يمنع هذا أنك توجد هؤلاء حكام يطاع لهم في شيء في المعروف، لكن لا يعطون حكم الإمام. ولا أحب أن أستفصل هذه، لا، أتركها للدرس القادم إن شاء الله حتى ما ندخل في تفاصيل ونترك حديثنا. أرجع إلى الحديث: من خرج عن الطاعة، إلى من الإمام أن يحكم المسلمين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتكون أيضا بايعته الأمة، بايعته الأمة راغبة. لأن نأتي لمسألة حكم المتغلب، المتقدمون يرون أن المتغلب ليس له ولاية، ولا زال أقول الأمر يعيش المسلم واقع المتقدمون يقولون أن ليس له ولاية، ثم لما حصل الواقع أن أصبحت الحكم هو تغلب نقل الحافظ بن حجر الإجماع على طاعة المتغلب. والمتقدمون أصلا يقول ليس له طاعة، ليس له ولاية على المسلمين. يعني أول من قال بأن له ولاية أبو المعالي الجويني، يعتبر يعني نسبيا متأخر، قال عن الطاعة وفارق الجماعة. إذن لا بد أن يفارق الجماعة، وإذا كانت جماعتان، جماعة مع الحاكم وجماعة مع غيره كثير، الظاهر لا يدخل في هذا الباب. وسيأتي إن شاء الله القتال قد ترت تارة تقتتل طائفتان لأجل أي شيء، أحدهما كل طائفة تقتتل أي شيء لأجل الدنيا، لأجل الحكم. هذه مسألة. هنا الآن أهل عدل، حاكم عادل وناس ظلمة، هذه مسألة. حاكم جائر وأهل عدل يريدون أن يقاتلونه، ما الحكم؟ هذه مسألة أخرى أشير إليها إن شاء الله. وفارق الجماعة، جماعة الحق، الجماعة الذين على الهدي على السنة، قال ومات بسبب هذه المفارقة. سبقت، قال فميتته ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية، بمعنى أنه مات وليس في رقبته بيعة، كحال أهل الجاهلية الذين يموتون وليس في أعناقهم بيعة. ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فميتته ميتة جاهلية، ليس معنى هذا أنه كافر، لا، إنما قامت به شعبة من شعب الجاهلية. ولا يكون الشخص جاهليا إلا إذا قامت به شعب الجاهلية، كما أن الشخص لا يكون منافقا إذا قامت به شعبة من شعب النفاق. ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، فكذلك من قامت فيه شعبة من شعب الجاهلية لا يكون جاهليا ويعطى حكم هؤلاء ويكون كافرا إلا إذا قامت فيه أصل الجاهلية، قامت فيه شعب الجاهلية. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلي، ما قال إنك جاهلي، قال فيك جاهلي، فيك شعبة من شعب الجاهلية. قال ومات فميتته جاهلية. إذن حتى من خرج، وهذا أيضا مسألة، وهي مسألة البغاة، حتى عند الفقهاء من يرون أن البغاة هم الخارجون على الإمام، حتى على عند الحنابلة حينما يرون أن البغاة هم الخارجون على الإمام حتى ولو كان جائرا، عندهم أن هؤلاء البغاة لا يرون فسق البغاة، لا يرون أنهم فساق. لماذا؟ يقول لأنهم خارجون متأولون. إذن لابد كما أسلفت قبل قليل يكون هناك تأول، خرجوا عندهم قوة ومنع لكم فيه تأول. إذن حتى على رأي هؤلاء لا يحكم بفسق البغاة. قال أخرجه مسلم وتمامه ومن مات تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفيد بعهد عهدا فليس مني ولست مني. إذن من مات تحت راية عمية، الراية هي العلامة، ومعلوم أنه في القتال وفي الجهاد يكون لهم رايات. قال يغضب لعصبية، إذن يتعامل لأجل شيء لأجل العصبية، بمعنى أنه ينصر لأجل القبيلة لا لأجل الحق، ينصر لأجل المعاونة على حق أو باطل. قال أو يدعو لي عصبة أو عصبية، أيضا يقاتل لأجل العصبية الجاهلية، أو ينصر عصبة فقتلته جاهلية. لماذا؟ لأنهم هكذا في الجاهلية كانوا يتناصرون لا لأجل الحق، إنما هو لأجل العصبية الجاهلية، فينصر أحدهم غيره ولو كان ظالما. لماذا؟ لأنه من قبيلته. وهكذا قال ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لي عهد بعهد فليس مني ولست من، أذ فيه تبري النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، ولكن لا يدل على كفره كما أسلفت قبل قليل. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة تقتل عمارا الفئة الباغية. عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال تقتل عمارا الفئة الباغية. ومعلوم أن الذي قتل فيه عمار رضي الله تعالى عنه في النزاع الذي حصل بين معاوية رضي الله تعالى عنه وأتباعه وبين علي رضي الله تعالى وأتباعه، وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه الفئة باغية، وهذا أيضا يدل عليه شيء على أن الفئة الباغية لا يحكم بفسقها، أن الفئة الباغية لا يحكم بفسقها، لا يحكم بفسق معاوية رضي الله تعالى عنه ومن معه، وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم فئة وأخبر أنهم فئة باغية. لماذا؟ لأنهم متأولون مجتهدون رضي الله تعالى عنهم في المطالبة بدم عثمان رضي الله تعالى عنه، وعلي رضي الله تعالى عنه أيضا متأول يرى أن تأجيل الأمر وترك الأمر حتى تهدأ الأمور، فقال تقتل عمارا الفئة الباغية، رواه مسلم. إذن أورد هذا الحديث للكلام عليه شيء على قتال أهل البغي وإثبات تعريف البغاة وهم الخارجون على من؟ على الإمام. وتلحظون علي رضي الله تعالى عنه إمام عدل، إمام عدل، وهو على رأي كما أسلفت قبل قليل الأحناف والشافعية، الأحناف والمالكية يرون عدم الخروج عليه لأنه عدل، أما الحنابل الشافعية فهم يرون عدم الخروج مطلقا حتى ولو كان جائرا ظالما لعموم النصوص. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيئها، رواه البزار والحاكم وصححه فوهم، فإن في إسناده كوثر ابن حكيم وهو متروك، وصح عن علي من طرق نحوه موقوفا أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري يا ابن أم عبد، فيه سؤال المتعلم وهو لا يعلم حتى ينتبه لما يقال إليه. قال يا ابن أم عبد، وفيه نسبة الرجل إلى أمه ما لم يكن يقصد به القذف، كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ بغى من هذه الأمة مر بنا في الدرس الماضي الكلام على البغاة، وأن الفقهاء يجعلون البغاة هو من خرج على الحاكم، بعضهم يرى كل من خرج على الحاكم فهو بغاة سواء كان الحاكم عدلا أو جائرا، وهم الشافعية والحنابلة. المالكي والأحناف يجعلونه البغاة من خرج على الحاكم العدل، الحاكم العدل. أشرت أن شيخ الإسلام لا يرى هذا الأمر ولعلي أذكر بعد قليل، قال في من بغى من هذه الأمة، وأصل البغي هو تجاوز الأمر المشروع سواء كان مباحا أو جائزا أو واجبا أو مستحبا، كل من تجاوز أمر حد له شرعا فهو باغي معتدي، فذلك بالحديث إن الله يحب المعتدين في الدعاء، فتجاوز المشروع في الدعاء اعتداء. قال الله ورسوله أعلم، وفيه أن الشخص إذا سئل عن أمر شرعي وهو لا يعلم يكل العلم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما في أمور الدنيا فلا يقال الله ورسوله أعلم، يقال الله أعلم. قال لا يجهز على جريحها، لا يجهز، الإجهاز على الجريح هو قتله، بمعنى أنه يقتل وهو لا زال فيه حياة، وغالبا الجريح لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، فلذلك من الاعتداء عليه أن يجهز عليه ويقتل، لأن المقصد في قتال البغاة هو ردهم عن الشر وليس قتلهم، فلذلك ربنا تبارك وتعالى يقول حتى تفيء إلى أمر الله، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ثم ذكر ربنا عز وجل بعد الفيء فأصلحوا بينهما. إذن يحرم، فالأصل هو حرم الدم المسلم، أبيح لأجل البغي. إذا الآن توقف عن البغي أو لم يستطع أن يكون الآن يقاتل، هنا يترك. ولا يقتل أسيرها أيضا، الأسير لا يقتل. لماذا؟ لأن دم الأسير الباغي معصوم فهو مسلم. ولا يطلب هاربها، يعني إذا هرب أحد المقاتلين البغاة لا يلحق ولا يقاتل إذا هرب، إلا إذا كان متحيزا إلى فئة فهنا يقاتل حتى يفيء إلى أمر الله. قال ولا يقسم فيئها، أي المال الذي يؤخذ من البغاة من سلاح أو من غيره لا يملك، فهو ملك مسلم معصوم فيحرم أخذه واقتسامه. إذن البغاة ليسوا كفارا، الكافر هو الذي يجوز، الكافر المحارب هو الذي يستحل دمه وماله بخلاف المسلم. قال رواه البزار والحاكم وصححه. ما الذي صححه؟ الحاكم، وفيه أن الحاكم رحمه الله تعالى قد يصحح في بعض الأحيان أحاديث ضعيفة، بل ضعفها شديد، بل قد تكون موضوعة عند بعض أهل العلم. قال فوهم، إذا تعقبه الحافظ بن حجر قال أن هذا التصحيح وهم. لماذا؟ قال فإن في إسناده كوثر ابن حكيم وهو متروك. إذا المتروك ضعفه شديد لا يحتج به ولا يتقوى حديثه. ساق الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى هذا الحديث لأجل أي شيء؟ لبيان حكم البغاة، والبغاة هنا على أنهم هم الخارجون على الحاكم، الخارجون على الحاكم كما مر بنا، يكون لهم منعة وقوة وقيادة، هذا لهم البغاة. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول لم يرد في قتال البغاة إلا حديث كوثر ابن حكيم عن نافع أي عن ابن عمر وهو موضوع. يقول لم يرد في قتال البغاة، والمقصود بالبغاة أي الخارجين على الحاكم، أما مقاتلة البغاة عموما الفئة فهي في كتاب ربنا تبارك وتعالى. والفئة التي تكون باغية أعم من الحاكم، قد تكون بغت على الحاكم وقد تكون بغت على غير الحاكم، وقد يكون الحاكم هو ومن معه قد يكون هم البغاة. إذن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إذن هذه الآية عامة في كل باغي، قد يكون بغى على الحاكم وقد يكون على غير الحاكم، لكن الكلام على إيراد هذا الحديث في وجوب المقاتلة مع الحاكم في من خرج عليه، يقول شيخ الإسلام لا يوجد. بل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حتى يقول باب البغي كتاب، يعني الآن الفقهاء والمحدثون المتأخرون يعني يقول أصل باب البغي ليس له أصل في الشريعة، باب البغي ليس له أصل في الشريعة، يقول لم يرد في الشريعة الأمر بقتال البغي على الحاكم، إنما ورد الأمر بقتال الخارجين على الشريعة، الخارجين على الشريعة هم الذين يقاتلون، أما الخارج على الحاكم لا، قد يقاتل وقد لا يقاتل، بل قد يكون المقاتلة معه حرام كما لعلي أذكر الآن بعض التفصيل في هذه المسألة. إذن يأتي الآن الإشكال، إذن من جعل هذا الباب؟ بماذا استدلوا؟ أي من يرى باب قتال أهل البغاة، والكتب الفقهاء يرصون على هذا الباب، بماذا استدلوا؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول استدلوا بأي شيء؟ بقتال أبي بكر رضي الله تعالى عنه للمرتدين، بقتال أبي بكر للمرتدين، وبقتال علي رضي الله تعالى عنه للخوارج. إذن هذا هو دليلهم، ويقول هؤلاء خارجون على الشريعة وليسوا خارجين على الحاكم، هؤلاء أمر الله عز وجل بقتالهم. الخوارج مثلا أمر الله عز وجل بقتال بماذا؟ أنهم خرجوا على الشريعة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا، أي الخوارج، إذن من يرى باب قتال البغاة الخارجين على الحاكم استدلوا بأي شيء بهذه الأدلة؟ حديث ابن عمر، وحديث ابن عمر كما ذكرت أن ضعفه شديد، والشيخ الإسلام يحكم بأنه موضوع. تأتي إشكالية، إذن الآن عرفنا الآن إشكالية بماذا استدلوا، بماذا استدلوا، هذا دليلهم. تأتي إشكالية أخرى، يقول قائل الآن طيب الآن البغاة في كتب الأحناف ينصون على كتب الفقه، والشافعية والحنابلة كلهم ينصون على أي شيء؟ على باب قتال البغاة، والبغاة هم الخارجون على الحاكم. طيب كيف نجيب على هذا؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول هؤلاء أتوا من جانب التقليد. كيف؟ يقول الخيرقي، يعني أول من اشتهر وألف هو الخيرقي. من أي شيء؟ رتب كتابه مختصر الخيرقي المعروف شرحه ابن قدامة في المغني والزركشي، يقول رتب كتابه على مختصر المزني، ومختصر المزني رتبه على كتاب محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، فجعلوا هذا الباب، فبعضهم قلد بعضا. فيقول المالكية ليس عندهم هذا الباب، يقصد هنا متقدمي المالكية، يقول كتب الحديث ليس فيها قتال البغاة، فيها قتال المرتدين. وصدق رحمه الله تعالى، ابحث في كتب السنة لا تجد باب قتال البغاة أو كتاب قتال البغاة. مثلا البخاري رحمه الله تعالى كتاب استتابة المرتدين، مثلا عبد الرزاق في مصنفه باب المرتدين، إذا ما ذكروا باب البغاة. إذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول أصل هذا الباب، وجود هذا الباب وتعريف البغاة بهذه الصفة ليس له أصل، إنما الذي يقاتل هو الخارج على الشريعة وليس الخارج على الحاكم. إذن هذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وهناك بعض المسائل لعلي أشير إليها بعد قليل. إذن الآن عرفنا هذا الباب ورأي شيخ الإسلام في هذه المسألة وبيان سبب الخطأ. قد يقول قائل الآن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول كتب الحديث، كتب الحديث لا يذكر هذا الباب. الحافظ بن حجر رحمه تعالى ألف البلوغ هنا كتاب حديث وباب قتال البغي، يقصد رحمه الله تعالى أن كتب الحديث يعني كتب المتقدمين التي بالسند، أما هؤلاء فهم رتبوا على أبواب الفقه. خذ مثال، عندنا الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى شافعي، وعندنا ابن عبد الهادي حنبلي. الآن خذ مثلا باب الأضحية، الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى تذكرون مر بنا كتاب الحج ما ذكر باب الأضحية، لماذا؟ على ترتيب الشافعية، لأنهم يذكرونها في باب الأطعمة، في باب الأطعمة. ابن عبد الهادي في المحرر ذكر الأضحية في أي شيء؟ في آخر كتاب الحج، في باب الهدي والأضاحي. إذن حتى من ألف الآن في كتب الحديث التي ليس في باب السند رتبوا على أي شيء؟ على الأبواب الفقهية عن المتأخرين، وهؤلاء دائما متأثرون بأي شيء؟ بكتب مذهبهم، فيرتبون على حسب ما مشى عليه المصنفون المتقدمون من كتب ممن كتب في المذهب. قال وصح عن علي رضي الله تعالى عنه من طرق نحوه موقوفة. نعم صح عن علي رضي الله تعالى عنه في قصة الجمل، وفي صفين أيضا كان ينهى رضي الله تعالى عنه يجهز على الجريح أو يقتل الأسير أو يطلب الهارب. قال أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم، قال صح عن علي، نعم صح عن علي، وأيضا عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، والظاهر أنه إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن هذا الأمر عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم إجماع. وعن عرفجة ابن شريح سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، أخرجه مسلم. عن عرفجة بن شريح سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من أتاكم، من أتاكم وأمركم جميع، يعني من أتى هذه الأمة وأمرها جميع. أتى من؟ الأمة الإسلامية، أتى الأمة الإسلامية وأمرها جميع، يعني على حاكم واحد، يريد أن يفرق جماعتكم، يعني يجعل الآن الأمة الإسلامية على حاكمين، يعني لا يحكمها حاكم واحد بل يحكمها حاكمان أو أكثر. قال فاقتلوه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بقتله. إذن أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخليفة إذا بويع ما الحكم؟ يقتل الأخير منهما. نأتي إلى مسألة الإمامة وبعض الأحكام التي تتعلق بها، وهناك بعض الخواطر أذكرها لأجل أي شيء؟ لأجل أن ننزل النصوص، نعرف كيف ننزل النصوص على من. الأمر الثاني أيضا لنفهم كلام المتقدمين، ما الذي يريدون، عن أي شيء يتكلمون. نأتي إلى مسألة الإمامة. الحين يقال الإمام، ماذا يقصدون بالإمامة؟ الإمامة عند المتقدمين سلطة شرعية، بمعنى أن المتقدمين مثلا الماوردي رحمه الله تعالى في الأحكام السلطانية يعرف الإمامة بأي شيء؟ يقول خلافة النبوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بحفظ الدين وسياسة الدنيا. إذن هذه الإمامة عند المتقدم يتكلم عن الإمام ويكتب في الأحكام السلطانية يقول هي حفظ النبوة. إذن على هذا الحاكم ماذا به؟ نائب عن النبي، إذن له سلطة شرعية في أي شيء؟ في حفظ الدين، يحفظ الدين وسياسة الدنيا. لا شك أن هذا في الخلفاء الراشدين الأمر واضح، لكن من أتى بعدهم وخصوصا من تأخر، ما الحكم؟ هل ينطبق عليه هذا الأمر؟ لا ينطبق عليه كلام المتقدمين. إذن هذه واحدة. وكما ذكرت قبل قليل، يعني الأمر ليس بالسهل، وتفصيل المسائل لا يسعها درس واحد، لكن أذكر بعض الأشياء بحيث أننا نستطيع أن يكون عندنا شيء من التصور عن هذا الباب. أسأل الله عز وجل يسر لنا درسا في الكلام على أحد الكتب المؤلفة في هذا الباب. إذن هذه واحدة، عرفنا من هو الإمام. الأمر الثاني الكلام على من؟ على تعدد الأئمة. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأمة لها حاكم واحد، متى؟ مثل في عهد الخلافة الراشدة إلى قريبا العهد الخلافة العثمانية انتهت، يعني انتهى اجتماع المسلمين بالخلافة العثمانية في أوقات معينة يحصل شيء من التفكك، لكن ترجع الأمة مرة ثانية ويحكمها حاكم واحد، أو على الأقل يكون الحاكم في جملة واحد وإن كان حكمه صوري في بعض المناطق أو بعض البلدان، لكن يبقى أن الأمة يحكمها حاكم واحد. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميعا، يعني على الحاكم. إذن الأصل هو وجوب أن يكون يحكم الأمة حاكم واحد. فلذلك من يكتب في الأحكام السلطانية يتكلمون على حكم مبايعة خليفتين، وإنه يذكرون مسائل، إذا بويع، إذا عرفنا الأول لم تنعقد بيعات الثاني، إذا ما عرفنا بيعة المتقدم منهما لم تنعقد بيعتهم، وهكذا. إذن على كلامه ما الحكم؟ أنه لا يحكم للإمامة إلا بحاكم واحد هو الإمام. إذا تعدد الحكام، هم يتكلمون عن تعدد حاكمين خليفتين يحكمون الأمة، إذا تعدد الحكام أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى في غياث الأمم يقول إذا تعدد الحكام نحكم بفراغ الأمة من إمام. يقول في وقته يقول لا يمكن أن يحصل هذا، لو فرضنا أن الأمة ليس لها إمام حاكم هنا نحكم بأي شيء؟ بأن الأمة فرغت من الولاية وليس فيها إمامة. إذن على كلام أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى أن الآن لا يوجد حاكم، لأن في تعريف المتقدمين أن يعني إمام، في تعريف المتقدمين أن الإمام لا بد أن يكون واحد فقط، لا بد أن يكون واحد. طيب مسألة ثانية، قال إذا أتاكم وأمركم جميع، يريد أن يفرق جماعتكم. طبعا فيما بعد الآن حينما وجد الآن التفرق، وجد الاختلاف، ما الحكم؟ أصبح الآن أمر واقع ويسمع ويطاع. الآن قوله صلى الله عليه وسلم أتاكم وأمركم جميع، يريد أن يفرق جماعتكم. إذن على هذا الأمة هي التي تجتمع على الحاكم، الأمة تجتمع على الحاكم. نأتي إلى مسألة متى يكون الحاكم حاكما شرعيا، متى يكون الحاكم حاكما شرعيا ويعطى الأحكام التي يذكرها المتقدمون في كتبهم. المتقدمون إلى أبي يعلى الفراء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والماوردي يرون أن الولاية أن الحاكم لا يكون حاكما إلا بأحد أمرين. الأمر الأول بمبايعة الأمة كقصة الصديق رضي الله تعالى عنه حيث بايعت الأمة، أو بولاية العهد، وهذان الطريقان لانعقاد الإمامة محل إجماع، محل إجماع، أو بولاية العهد بمعنى أن الحاكم يعهد لمن بعده كما عهد الصديق رضي الله تعالى عنه لعمر. ثم عاد ناتي إلى ولاية العهد، حينما يذكرون ولاية العهد يذكرون في ولاية العهد شروط، منها ألا تكون ولاية العهد خلافهم لأبيه أو لابنه، يختلف هذه المسائل، هل تصح ولاية العهد إذا مثلا جعلها لأبيه وجعله لابنه أم لا. إذن هم يرون أن ولاية العهد من قسم آخر غير اجتماع الأمة. شيخ الإسلام يخالفهم في هذه المسألة. شيخ الإسلام يقول ولاية العهد ليست من الأشياء التي تثبت بها ولاية حكم الإمامة. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول أن عمر رضي الله تعالى عنه ما كان حاكما وإماما بتولية الصديق، بولاية الصديق، لا، يقول كان حاكما بأي شيء باجتماع الأمة عليه والصحابة رضي الله تعالى. بمعنى يقول أن الأمة الصحابة لو لم يرتضوا عمر رضي الله تعالى ما الحكم؟ ليس إماما. إذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن ولاية العهد بمثابة الاختيار والترشيح فقط، أما الولاية الحقيقية هي للأمة إذا بايعت الأمة، ويقصد المتقدمون حينما يقولون المبايعة لا يقصدون المبايعة العامة، لا، يقصدون بها المبايعة الخاصة أهل الحل والعقد، يعني وجهاء من لهم تأثير في المجتمع، قد يكون تأثير شرعي، قد يكون مثلا عسكري، قد يكون مالي، يعني علية المجتمع اللي لهم أثر والناس يتبعونهم، هذول هم أهل الحل والعقد، فإذا بايعوهم أصبح الآن الحاكم أو الإمام له قوة وغلبة، أصبح بهذا حاكما. إذن شيخ الإسلام رحمه تعالى لا يرى أن ولاية العهد هي طريق، إنما هي بمثابة الترشيح فقط، بمعنى أن الحاكم لا يكون أو الإمام لا يكون إماما فقط بولاية العهد. أيضا ناتي لمسألة، وهي مسألة شروطهم في الإمام، يشترطون شروط، يعني من أهمها حينما يتكلمون على العلم، علم الإمام يشترطون فيه العلم، واختلفوا هل يكون مجتهد أم لا. إذن خلافه ليس في العلم، خلافهم في شرط الاجتهاد، هل يشترط أن يكون مجتهدا أو لا. أيضا من شروطهم الكلام على عدالة الإمام، فإذا كان فاسقا لا يولى، بل اختلفوا إذا طرأ عليه الفسق، إذا طرأ عليه الفسق هل يعزل بسبب الفسق أو لا. قالوا المقصود بالإمامة إقامة العدل ورفع الظلم، فإذا كان هو فاسقا ما الحكم؟ سيعتدي وسيظلم، إذن هذا ينافي أصل الإمامة. ناتي إلى مسألة البيعة، مسألة البيعة ذكرت قبل قليل، مر بنا من خرج عن الطاعة ومن مات وليس في عنقه بيعة فمات فميتته جاهلية. ناتي للبيعة، البيعة كما ذكرت قبل قليل يبايع من أهل الحل والعقد، يعني يكون هناك الآن الإمام أو الحاكم يصير عنده الآن قوة، يصير عنده قوة، لو تخلف حتى بعض أهل الحل والعقد لا بأس، بمعنى أنه لا يشترط الإجماع أهل الحل والعقد. فلذلك سعد بن عبادة رضي الله تعالى تأخر عن بيعة من؟ أبي بكر رضي الله تعالى عنه، بل علي رضي الله تعالى عنه تأخر، لكن الآن حينما الآن بايع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أبا بكر، جل الأنصار والمهاجرين جلهم بايعوا أبا بكر، ما الحكم الآن؟ أصبح الآن الناس معه، هو اللي يأمرهم وينهاهم ويطيعونه، وأصبح له قوة وغلبة في ذلك، فهو الآن الحاكم وإن تخلف من تخلف. إذا لا يشترط في باب البيعة أن يبايع الجميع، لو تخلف البعض ما الحكم؟ لا يمكن الناس أن يتفقوا على حاكم واحد مهما يكن. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون المنافقون ما ارتضوا، فكيف بمن عداه؟ إذا تخلفوا. والبيعة أيضا عندها للعلم بيعتان، بيعة أهل الحل والعقد اللي يكون فيه له شوكة وقوة الحاكم، وبيعة العامة يرون أن بيعة العامة تبعا لهؤلاء، بمعنى أنه إذا بايع أهل الحل والعقد أصبح الحاكم شوكة، يجب على العام أن يبايع، بمعنى أن بيعة العامة تكون تبعا لبيعة هؤلاء، تكون تبعا لبيعة هؤلاء. يشترط في البيعة الاختيار، بمعنى أن الأمة تكون مختارة ليست مكرهة. فلذلك في عهد الإمام مالك رحمه تعالى حينما أصبحت الإكراه بأيمان البيعة وأنه يبايع الحاكم، على أن من شرط البيعة، حينما تقرأ بعض ما كتب كتب المتقدم عن شرط البيعة تعجب، أن كل عبيدي أحرار، وكل مالي وقف في سبيل الله، وكل نسائي طوالق، وا 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 وا، بحيث أنه لا يملك شيئا أبدا. فالإمام مالك رحمه تعالى أنكر هذه الأيمان وقال إذا الشخص بويع بهذه الأيمان مكره، ما الحكم؟ لا تنعقد البيعة ولا تطلق نساء ولا يتحرر أكل ولا يكون ماله وقفا. فذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى أوذي بسبب أي شيء؟ بسبب كونه لا يرى هذه الأيمان، وأنه لابد أن يكون هناك شيء من اختيار. وكلام كما قلت لكم اختيار جل الأمة، وإلا لن يتفق الجميع على حاكم واحد، لكن إذا اختار جل الأمة الحاكم هنا أصبح إماما لها، وجبت طاعته وحرم الخروج عليه إلى غير ذلك من الأحكام ترتب على ذلك. آتي إلى مسألة البيع، متى يبايع؟ البيع لأن تكون لمن؟ لحاكم واحد. نأتي مثلا على سبيل المثال لابن عمر رضي الله تعالى عنه. ابن عمر رضي الله تعالى عنه عاصر الخلفاء الراشدين في خلافة علي رضي الله تعالى عنه، مع معاوية، مع يزيد بن معاوية، مع معاوية ابن يزيد ابن معاوية، مع عبد الملك ابن مروان. كيف كان ابن عمر؟ وكانت الفترة هذه فترة نزاع. حينما حصل النزاع بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهم، ما بايع ابن عمر، إذ ليس في عنقه بيعة. لماذا؟ نقول لا أبايع إلا إمام واحدة، الأمة لها الآن أكثر من إمام، إذا لا أبايع. فلما قتل علي رضي الله تعالى عنه واصطلح معاوية مع الحسن بن علي، إذن الحسن الآن لا يطلب الإمامة ولا يسأل الناس البيعة، إذن الآن تفرد بالخلافة من؟ بالإمام من؟ معاوية رضي الله عنه. فبايعه عبد الله بن عمر، فبايعه عبد الله بن عمر. بعد معاوية يزيد، لأن ابن الزبير ما نزع يزيد، ما نزع معاوية رضي الله تعالى، ولا يزيد بن معاوية. فلما بايع المسلمون يزيد ابن معاوية، بايعه ابن عمر رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ لأنه متفقت عليه، وليس له من يطالب بالإمامة. فلما مات يزيد وخلفه ابنه معاوية بن يزيد، ظهر ابن الزبير، ما بايع ابن عمر رضي الله تعالى عنه، توقف عن البيع، لم يبايع لا ليزيد ولا ابن الزبير. ابن الزبير رضي الله تعالى عنه ما بويع إلا بعد وفاة يزيد ابن معاوية. فلما مات يزيد ابن معاوية رضي الله تعالى عنه، بايع الناس، بايعوا عبد الله بن الزبير، توقف ابن عمر، لأن الآن ابن الزبير يبايع في الحجاز، ومعاوية ابن يزيد ابن معاوية أبايع في الشام. ثم ما لبث أن مات، لأنه جلس قرابة 40 يوم ونحو من ذلك فمات. فالآن من الذي طالب الآن بالإمامة؟ مروان بن الحكم بفلسطين أو بالشام. توقف ابن عمر، ما بايع لا ابن الزبير ولا مروان بن الحكم، حتى مات مروان بن الحكم، خلفه ابنه عبد الملك ابن مروان، ما بايع ابن عمر حتى قتل ابن الزبير رضي الله تعالى عنه، وأصبح الآن الحاكم هو عبد الملك ابن مروان. فهنا ما الحكم؟ هنا بايعه ابن عمر رضي الله تعالى عنه. إذن تلاحظون ابن عمر رضي الله تعالى عنه يرى أنه لا يبايع إلا حاكما واحد، إذا حصل نزاع وكل واحد منهم مستقل وادعى الإمام، يقول ابن عمر لا أبايع، أنتظر حتى تكون لإمام واحد. إذن هذه واحدة. مسألة أخرى ما ذكرتها قبل قليل فاتت علي، مسألة الآن الإمام تنعقد بأمرين، بالبيعة بولاية العهد. نأتي لمسألة الآن الغلبة. في عهد الخلفاء الراشدين حصلت مبايع، لكن فيما بعد الآن حصلت الغلبة والتولي على السلطة، قهر الأمة وأخذها بالقوة، ولا يلتفت إلى الناس هل بايع أو لم يبايع. المتقدمون ينصون على أنه لا يمكن لا تصح البيعة بالغلبة، إلى أن أتى أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى، لأن أبو المعالي الجويني عاش واقع، وإن كان الموردي وأبو يعلى الفراء وأبو المعالي الجويني كلاهما في وقت واحد يعني في القرن السادس، لكن أبو المعالي الجويني قال أن اللي تولى بالغلبة مستبد ظالم، لكن إذا توفرت فيه الشروط أو انخرمت بعض الشروط يعطى حكم الحاكم، لكن يجب عليه أن يرجع إلى العلماء. إذن جعل حكمه مشروطا بأي شيء، بشيء من العلم يرى أنه عنده شيء من الفسق. لماذا؟ لأنه لو كان عادلا ما أخذها بالقهر والغلبة. إذن يجب عليه أن يرجع إلى العلماء، هذا تولى بأي شيء بالغلبة. الآن بعدما تأخر وصلنا مثل عصر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، فالحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أقر هذا العهد، بل نقل الإجماع، بل نقل الإجماع على ولاية المتغلب، وأنه يعطى أن له ولاية بالتغلب. إذن نقل الإجماع، والمتقدمون ماذا بهم؟ ليس له ولاية. الشاهد من ذلك أن لأجل هذا الواقع لا زال نقول بالإباحة، ثم أقول تتغير الأمور بسبب الواقع المعاش حتى ينقل الحافظ الإجماع، والصواب أنها ليست إجماع. نحن نقول الجمهور وهو المتعين في مثل هذا الوقت، لكن أن نقل الإجماع لا. نأتي إلى مسألة الخروج على الحاكم، الخروج على الحاكم. الآن إذا بايعت الأمة حاكما عدل ورضيت، ما الحكم؟ يحرم الخروج عليه لأجل النصوص هذه التي مرت بنا، لا أشكال فيها إذا كان عدلا. نأتي الآن إلى من يخرج على الحاكم. من يخرج على الحاكم؟ الخوارج، لا أشكال في قتالهم، ويجب على الأمة أن تعين الإمام على قتالهم. البغاء، قطع الطرق، وإن شئت تقول المحاربون عموما أيضا هنا يقاتلون، ويجب على الأمة أن تقاتل مع الإمام إذا طالبها ومع الحاكم إذا طالبها في ذلك. نأتي إلى إذا خرج على الحاكم حاكم، الآن عندنا حاكم عدل، حاكم عدل، ما الحكم؟ يحرم الخروج عليه. الآن إذا كان عندنا جائر وخرج عليه جائر آخر مثله، يعني مسألة نزاع على الحكم، ليست، لا تنسوا أن الإمام عندهم خلافة النبوة في حفظ الدين وسياسة الدنيا. الآن عندنا حاكم، الآن حاكم جائر همه الدنيا والملك، خرج عليه شخص آخر مثله، الفقهاء إما الحنابلة والشافعية يرون أن هذا باغي هو من معه، المالكية ما يرون أنه باغي إذا كان الإمام جائر والخارج عليه مثله جائر. الإمام مالك رحمه الله تعالى سئل إذا خرج على الإمام، قال إن كان مثل عمر بن عبد العزيز فقاتله، وإن كان لا، يعني ليس كعمر بن عبد العزيز، فدع الله عز وجل لينتصر من الظالم بالظالم ثم ينتقم منهما، أو كلمة نحوها. إذن الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول ما تعينه ولا تساعده. لماذا؟ لأن المالكي رحمه الله تعالى عندهم إذا كان الإمام جائر من يخرج عليه ليس من البغاة، وهذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رأي منطقي كما رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول إذا حصل هذا قتال، هذا هو قتال الفتنة المنهي عنه. إذا حصل الآن بين مثلا أخ وأخي قتال لأجل الحكم، كما ذكر ما حصل بين الأمين والمأموم، بين شخص وأبيه لأجل الحكم، بين شخص وشخص آخر لأجل الحكم، يقول هذا هو قتال الفتنة المنهي عنه، قتال الفتنة المنهي عنه، ويجب هنا الاعتزال، يجب هنا الاعتزال. لا نقول مثل هؤلاء أنه يجب أن تقاتل معه، لا، هذا هو قتال الفتنة المنهي عنه. وجهة نظر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأيضا غيرك الإمام مالك يقول الآن هذا الحاكم الذي أخذ الحكم بالقوة من الأمة، الآن ما الذي جعله يصل لهذا الحكم؟ القوة. طيب الآن إذا شخص قوي وأراد ينتزع من الحكم، ما الذي يجعل الآن لهذا حرمة وللثاني ليس له حرمة؟ وهذا الآن أخذها بالقوة، أيضا هذا أخذ منه بأي شيء بالقوة. إذن الحاكم الذي أخذ الآن الحكم بالقوة ليس له حرمة، ليس له حرمة. لماذا؟ لأنه أخذ بالقوة، هذا مثله أتى ليأخذه. لو كان له حرمة للأول، حرمة نثبت له الآن حرمة بعد أن أخذ الحكم، ما أصلا وصل الحكم، لأنه أصلا انتزع الحكم انتزاعا. إذن هذا وجهة نظرهم في مسألة إذا كان الحاكم متسلط أي متغلب، أخذ الحكم من غير مبايعة الأمة، فهو الآن متغلب. الآن إذا الآن كان الإمام جائرا، كان الإمام جائر ثم خرج عليه عدل، ثم خرج عليه عدل، ما الحكم؟ لا يقاتل مع الإمام الجائر، لا يقاتل مع الإمام الجائر، بل المالكية ذكر صاحب منح الجليل محمد عليش أنه يجب القتال مع العدل. الآن العدل لا يحكم، يعني شخص عدل لا يحكم، لكن الآن خرج صار لأجل أي شيء، لأجل ظلم هذا الشخص لفسقه، على كلام أنك ما تقاتل الآن مع هذا الحاكم تقول يحرم الخروج عليه، لا، بل يجب عليك أن تقاتل مع من خرج منه لأجل أي شيء، لأجل رد ظلمه. ابن عبد ال... وكما قلت لكم هذه تبقى هي خواطر، يعني ليست مرتبة والباب طويل ومتشعب، فلكن مثل هذه الأشياء يستضاء بها وينتفع بها، ولا بد من الرجوع والاستفادة والقراءة، لكن مثل هذه الأشياء تفتح لنا بعض الأفق وتجعلنا ندلف مع الباب ونعرف كيف نتعامل، وحينما نسمع بعض من يتكلم في هذا الباب نستطيع أننا نحدد بعض الأشياء التي قد نوافق وقد نخالف فيها. ابن حزم رحمه الله تعالى في مراتب الإجماع انتقد بعضهم ينقل الإجماع على حرمة الخروج على الحاكم الظالم، حرمة الخروج. ابن حزم رحمه الله قال لو كان أصما هذا الرجل ما يسمع كان خير له من يتكلم بهذا الكلام، يقول لأن هذا الأمر معروف، كيف الآن ينكر ذلك؟ ضرب لذلك أمثلة، يقول الآن أهل المدينة خرجوا على يزيد بن معاوية وفيهم الصحابة، ابن الزبير رضي الله تعالى عنه خرج على يزيد، إذن كيف نقول الآن يحرم إجماع؟ والصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أول من خرجوا على الحكام الظلمة. يقول الحسن البصري وكبار التابعين أيضا خرجوا وحملوا السلع على من؟ على الحجاج، وكان مستبدا ظالما. يقول أين الإجماع؟ أيضا أحمد بن نصر الخزاعي، طبعا هذا لم يذكر ابن حزم رحمه الله تعالى، أحمد بن نصر الخزاعي كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية خرج على الواثق واجتمع الناس عليه سرا وبايعوه سرا ليخرج على الواثق الخليفة العباسي، لكن انكشف أمره قبل أن قبل بيوم أو يومين قبل خروجه. الشاهد من ذلك أن الواثق قتله، وإن كان قتله لم حينما حاكمه أو تكلم معه لم يتكلم عليه في مسألة الخروج المبايعة، كلمه عن خلق القرآن فأنكر أن القرآن مخلوق وأنه كلام الله فقتله من هذا الباب، ولم يشير إلى مسألة الخروج ونحوها، لكن أصل القبض عليه هو مسألة الخروج. أحمد بن نصر الخزاعي ترحم عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره وقال جاهد بنفسه. إذن الشاهد من ذلك أين الإجماع على حرمة الخروج على أئمة الجور؟ إذن ابن حزم رحمه الله تعالى ينفي ذلك، وما قال رحمه الله تعالى حق. نأتي إلى يعني ملخص أو في النهاية نأتي إلى مسألة الموقف الآن من تعدد الحكام، الموقف من جور الحكام وظلم الحكام. الآن تعدد الحكام أمر لا بد من واقع، فلذلك المسلمون مجمعون إجماعا على عمليا على قبول هذا الأمر الواقع، لكنه يبقى أن هذه الحالة حالة استثنائية، ويجب على المسلمين أن يبذلوا وسعهم ليتحدوا، لا أقول العرب، بل يجب على المسلمين جميعا عربهم وعجمهم أن يجتمع على حاكم واحد، هذا الواجب على الأمة، لكن الآن كل حاكم يطاع ويسمع بأي شيء بالمعروف، حتى لو تعدد الحكام، نعم، حتى لو كان ظالما جائرا، نعم. لماذا؟ لأن إذا لم تحصل طاعة في المعروف ما الحكم؟ حصل فساد. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بحصول الأثرة وحصول الظلم والجور، ومع ذلك أمر به شيء بالسمع والطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج ثلاثة فليؤمروا أحدهم. إذا أمروا ما الذي سيكون؟ لابد أن يسمعوا وأن يطيعوا. فإذا كان الآن في السفر العارض، في الأمر العارض، في سفر ثلاثة، لابد أن يجعلوا لهم رأسا. فالأمر الدائم والعدد الكثير لابد. فلذلك مثلا على سبيل المثال أبو المعالي الجويني حيث يرى عدم التعدد، وأنه الآن تكون الأمة خالية، هنا أوجب السمع والطاعة وإن لم يكن للأمة إمام. وهذا لا شك أنه هذا هو الحق، وهذا هو المتعين على المسلمين. لأنه لو لم يسمع ولم يطع، ما الذي يحصل؟ يحصل فساد وظلم وجور. ولا يمكن أن تسير حياة الناس إلا بالسمع والطاعة بأي شيء بالمعروف. قد يتبادر الذهن سؤال، إذا قلنا الآن نسمع ونطيع، نسمع ونطيع، إذا نعطي حكم الحاكم، ما الفرق بين هذا وبين هذا؟ وهذه ما أكتمكم من أشياء كانت تدور في ذهني ولم أجد لها جوابا، لكن حين التأمل ظهر لي جواب، قد أكون مصيبا فيه وقد أكون مخطئ. نقول السمع والطاعة واجبة لأجل أي شيء؟ لأجل حتى تسير الحياة، ولا يمكن أن ينتظم وإقامة الشرع وإقامة دين الناس ودنياهم إلا بالسمع والطاعة بالمعروف. طيب إذا ما الفرق بين هذا وبين غيره ممن تبايعه الأمة ويكون عدلا؟ اللي يظهر لي والله الفرق هي مسألة الحرمة، أن الفرق بينهما لا بد أن يسمع ويطاع الجميع، لكن هذا له حرمة وهذا ليس له حرمة. فإذا تيسر نزعه أو خرج عدل يقاتل، ما الحكم؟ ما نقول أن خرج الحاكم يحرم عليك، يجب قتالك، يجب على من تقاتلك، لا. هذا الذي يظهر لي والله أعلم في الفرق بين الحاكم العدل الذي تبايعه الأمة والجائر المستبد الذي يتولى الحكم من غير إرادة الأمة. هذا اللي يظهر لي في هذه المسألة، هو العلم عند الله عز وجل.